المقطع السابع من تسجيل عين الذكرى في أسرار النشأة الأولى والنشأة الأخرى. علاقة الروح بالجسد في الدار الثالثة من دور الحياة أو دار البرزخ. وبعد أن يعيش الإنسان العمر المقدر له في هذه الحياة الدنيا، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سواء كان ممن يموت قبل نفخة الفناء الأولى في الصور، قال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أو ممن يموت بتلك النفخة، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فبعد ذلك، أي بعد انقضاء عمر الإنسان أو الإنسانية كلها، تفارق الروح الجسد مفارقة أبلغ وأتم من مفارقتها للبدن في النوم. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إذ تخرج عنه خروجا تاما وهو ما يسمى بالموت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإن كان الإنسان من الطائعين المتقين فبمفارقتها للجسد يدخل ذلك الإنسان في النعيم البرزخي. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن كان من العصاة الفاسقين فبمفارقتها يدخل في العذاب البرزخي. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وبالموت تبدأ حياة البرزخ التي تتصل فيها الروح بالجسم اتصالا قويا، إلا أنه مغاير لطبيعة اتصال بالجسم في الحياة الدنيا. فاتصال الروح بالجسم في البرزخ ليس من جنس اتصالها بالبدن في الدنيا، سواء كان الجسم محفوظا حفظا تاما كأجساد الأنبياء أو تحول إلى مادة صلبة أو سائلة أو غازية مجتمعة في مكان أو متفرقة في أماكن. ومتفرقة في أماكن ووجهات شتى كأجساد سائر الناس، فهي على معرفة تامة ببدنها سواء تفرق أو اجتمع وسواء تغير أو حفظ. ويمكن تقريب اتصالها بجسمها في البرزخ بتشبيهه باتصال شعاع الشمس بالأرض، أو الاتصال اللاسلكي في عصرنا، أو ارتباط الأجسام بالأرض بواسطة الجاذبية. وتتمتع روح السعيد وجسمها معا بالنعيم البرزخي. قال تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفي حديث ابن مسعود عند البخاري مرفوعا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وتتعذب روح الشقي وجسمها معا بالعذاب البرزخي. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين مرفوعا: في قصة القبرين اللذين مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرس على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. النشأة الأخرى وكيفيتها. قبل النفخة الثانية في الصور لإعادة الحياة وبعث الأموات، قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قبل هذه النفخة التي بينها وبين النفخة الأولى في الصور 40 يوما أو شهرا أو سنة أو قرنا، فينزل الله من السماء ماء فينبت الأموات بسبب سريان الحياة في عجب الذنب، فينبت الأموات بسبب سريان الحياة في عجب الذنب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس في الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وهذا الماء النازل بمثابة الحيوانات المنوية، كما أن أعشاب الذنب في بطن الأرض بمثابة البويضات. إذا نزل هذا الماء العام على الأرض لقح أعشاب ذنب الخلائق، فبطن الأرض بمثابة الرحم لجميع البشرية. وكما أن الجنين بعد وجود أصل النطفة يتغذى من الأغذية المستمدة من أنواع التربة والهوية والمياه والنباتات عبر أجهزة الأم التي تجعلها أغذية مناسبة للجنين، فكذلك تتغذى أعشاب الذنب في بطن أمها الأرض بعد أن لقحت بالماء النازل من السماء وأصبحت خلية حية تتكاثر فتتغذى بأنواع التربة والأهوية والمياه والمواد العضوية التي تحلل إليها الجسد بحكم هداية ربانية تهدي هذه الذرات والأهوية والأبخرة إلى عشب ذنبها، كالهداية الربانية للحيوان المنوي إلى محل البويضة. وكما يهتدي جهاز المناعة في الإنسان إلى الأجسام الغريبة على الجسد وإلى طريقة حربها والتخلص منها، سواء كانت المواد التي تحلل إليها الجسد الدنيوي موجودة في محيط عجب الذنب أو متناثرة مشتتة في أنحاء شتى من الأرض. قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتحول العناصر التي تحلل إليها جسم الإنسان بعد الموت سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية يدركها البصر أو لا يستطيع إدراكها إلى خلايا جسم جديد عند البعث نظيره تحويل جسم الإنسان للعناصر المعدنية والنباتية والحيوانية إلى خلايا من جسمه خلال حياته في دار الدنيا. فعودة دورة الحياة تعاد بمقتضاها العناصر التي تحللت وتفرقت إلى أصلها عجب الذنب، فتصبح مكونة للخلايا التي تركب عليه. العناصر التي تحلل إليها الإنسان بعد الموت ستكون مادة تكوين الأجنة المخصبة في بطن الأرض، وكما أن كل جنين في حياة الدنيا تغذيه عناصر مغايرة للعناصر التي تغذي سائر الأجنة في بطون الأمهات بل وفي بطن الأم الواحدة، فكذلك تختلف وتتغاير العناصر التي تغذي الأجنة في بطن الأرض، وهذه العناصر جميعا تشترك في أنها محددة ومعلومة لا تزيد ولا تنقص. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إلا أن العباد لا علم لهم بأصل العناصر التي تكونت منها الأجنة الدنيوية، بينما أخبرنا القرآن والسنة أن العناصر المكونة للأجنة الأخروية هي عين العناصر المركبة لعين مادة الإنسان في حياة الدنيا. وكما أن الجنين في بطن أمه يركب وفقا لما يعدله من وظائف الحياة الدنيا التي سيخرج إليها، فكذلك أجنة السائر البشرية في بطن الأرض تركب وفقا لما ستخرج إليه من نعيم الجنة أو عذاب النار. وكما أن نمو الخلايا وتزايدها وهو ما يعطي الجسم حجما معينا وقوة معينة، أو تهالكها وفنائها وهو ما يغير من حجم وقوة الجسم في الحياة الدنيا، لا أثر له في زوال عين الأجسام وتبدلها، فكذلك نمو خلايا الأجسام الأخروية في بطن الأرض وخروجها إلى عرصات القيامة بأحجام معينة ووظائف محددة لا أثر له في زوال عين الأجسام وتبدلها، إذ ذلك أثره مقصور على تحولها من حالة جسمية إلى أخرى، كما يتحول الإنسان من حالة نفسية إلى أخرى، ومن حالة اجتماعية إلى أخرى، ومن حالة خلقية إلى أخرى، دون أن يكون لذلك أثرا في تبدل عينه وزوالها. فالأجساد الدنيوية مادة بناء ونمو الأجساد الأخروية، وعجب الذنب الملقح يعطيها الخصائص والصفات المميزة لكل شخص حتى يخرج في صورته الدنيوية. أجزاء الإنسان المتحللة تنجذب إلى عجب ذنبها كانجذاب الحديد إلى المغناطيس، وترتمي في نطفته كارتماء الأشياء المشدودة بالجاذبية على قيعان الأرض، وهي مبرمجة على التعرف عليها كبرمجة أجهزة الضبط والتحكم والمراقبة على التعرف على الخلل والنقص والزيادة والتوازن في الباخرات والمركبات الفضائية والطائرات والسيارات والحواسيب وآلات الحرب التي ركبت فيها هذه الأجهزة. وانجذاب الأجزاء إلى أصلها عند الإحياء يدل عليه قوله تعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وكذا يدل عليه الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة مرفوعا في الرجل الذي أوصى بحقه وسحقه وذره في يوم عاصف فأمر الله أجزاءه فاجتمعت فأحياه. الخروج من القبور. وقبل النفخة الثانية في الصور وبعد أن خلت الأرض والسماء من سكانهما ولم يبق إلا الواحد القهار، يحدث انقلاب كوني عام هائل يشمل جميع الأوضاع والأشكال والارتباطات والسنن الكونية في الأرض والنجوم والكواكب والأفلاك. إذانا بانفراط عقد الكون فالأرض تمور مورا وترشف وتتزلزل وتخرج أثقالها وتلقي ما فيها وتحدث بأخبارها، ثم تدك دكا والبحار تفجر تفجيرا وتسجر أي توقد، والجبال تسير فتكون كالعهن المنفوش، ثم تدك دكا فتصبح كثيبا مهيلا، ثم تسحق سحقا فتشعل هباء منثورا وسرابا، وتتعطل الوظائف والأعمال والقوانين الدنيوية كحركة الكواكب ونظمها، فتكور الشمس تكويرا ويجمع بين الشمس والقمر، وتنثر الكواكب انتثارا وتنكدر النجوم كدارا، فيطمس ضوءها وبالضرورة ضوء الكواكب، ثم تفتح السماء بعد ذلك أبوابا وتنفطر انفطارا وتنشق انشقاقا، وتكشط وتطوى كطي السجل للكتاب، فتصبح وردة كالدهان، ثم تذاب كإذابة النحاس، ثم تبدل الأرض والسماوات بغيرهما. وبعد النفخة الثانية نفخة البعث التي تتبعثر بموجبها القبور، وتنشق الأرض عن الأجساد بعد أن يتم بناؤها يوم الجمعة، وتستدعى الأجساد وترسل إليها الأرواح فتدخل عليها في الأرض، فيخرج الناس كالشراد المنتشر أو الفراش المبثوث أشتاتا مسرعين إلى الداعي، وهم شباب كلهم أبناء 33 سنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. قد زوجت نفوس الخيرين ونفوس الأشرار بأن صار الناس على 3 زمر، زمرة المقربين وزمرة أصحاب اليمين وزمرة أصحاب الشمال، فيأتون أفواجا وهم مقتئذ لا تخفى منهم خافية، حفاة عراة غرلا غير مختونين. فالأشقياء منهم يعانون العذاب النفسي والحسي في أعسر يوم عليهم، يعض فيه كل واحد منهم على يديه من الندم، بل يقول يا ليتني كنت ترابا، ووجوههم عليها غبرة ترهقها قترة باسرة مسودة، قد أيقنوا أنهم مساقون إلى عذاب مهلك، وهم في نصب وذلة وخزي أليم، يود كل واحد منهم أن يفتدي من العذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا إن كان ينجيه. قد برقت شخصت أبصارهم وهم مقنع رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم من الفسع وأفئدتهم هواء من الخوف، بل ويسيرون على وجوههم عميا وبكما وصما. وأما السعداء فيثبتهم الله بالقول الثابت، ولا يحزنهم هذا الفزع الأكبر، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، مبيضة وجوههم ضاحكة مستبشرة، وتتلقاهم الملائكة مبشرين. والناس جميعا لا يلتفت أحد منهم إلى أحد، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل بنفسه مشغول وعليها وحدها حريص. وأول من تنشق عنه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ينطلق الناس عامة مسرعين إلى أرض المحشر، كل نفس معها سائق وشهيد، فيزجرون زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أرض المحشر. فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا مكرما، والمجرمون يساقون إلى جهنم وقد برزت وردا يساقون إلى جهنم وقد برزت وردا ولها يومئذ 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كما تساق البهائم حاملين معهم أوزارهم وقد سعرت الجحيم وأزلفت الجنة والمجرمون يومئذ زرق يتخافتون بينهم ما لبثتم في الدنيا إلا 10 أيام بل يقول أمثلهم وأدقهم ما لبثتم في الدنيا إلا يوما واحدا قال تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وقال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار هجرت وإذا القبور بعثرت وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال تعالى ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي حديث أبي هريرة عند إسحاق بن راهويه في مسنده وأبي الشيخ في كتاب العظمة وإسماعيل بن زياد في تفسيره وصححه القرطبي مرفوعا إن الله تعالى يقول لإسرافيل انفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد مشي السم في اللديق ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أول من تنشق عنها الأرض فيخرجون منها شبانا كلهم أبناء 33 الحديث. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من تنشق عنها الأرض وأول شافع وأول مشفع. وفي حديث عائشة عند البخاري يحشر الناس حفاة عراة غرلا فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي حديث مسلم ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث. وفي حديث أنس بن مالك عند البخاري أن رجلا قال يا رسول الله قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها فتقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. وفي حديث ابن مسعود عند الشيخين يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، مع كل زمام منها مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أرض المحشر وعرصات القيامة ومشاهدها.